السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. بقي عندي سؤالين من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها، أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة لصلاة الوتر، هو يسأل يقول طبعا يقول الشتاء وبرد وصعب القيام وكذا، ممكن أصلي الشفع والوتر بعد صلاة العشاء؟ يا عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك. أولا يقولون يا أخ عبد الله بأن ليل الشتاء ربيع المؤمن، ليل الشتاء ربيع المؤمن، ويروى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. والمقصود بأن فرصة للإنسان في الشتاء الليل طويل جدا أن يقوم لله عز وجل، ولا شك بأن المؤمن الذي تحركه محبة الله عز وجل يعني تهون عليه مسألة البرد ومسألة كذا فيقوم لله. عموما بالنسبة للجواب على سؤالك، نعم بالنسبة لصلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كل وقت لصلاة الوتر لقيام الليل. فبمجرد أن ينتهي الإنسان من صلاة العشاء ويصلي السنة الراتب البعدية ممكن أنه يصلي الوتر، وأقل الوتر ركعة وأكثره لا عد له لا حصر له، وأعدله 11 ركعة. هذه تكلمنا على الوتر عموما يعني بمعنى قيام الليل. المقصود يا أخي الفاضل لو يعني صليت ركعة أو صليت الشفع ركعتين ثم صليت الوتر بعد العشاء ما عليك شيء، لكن أفضل أوقات قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، يعني قبل صلاة الفجر بساعة ساعة ونص تقريبا بهذه الحدود. طيب عندي اتصالات تنتظر نأخذها ثم نكمل بقية الأسئلة. تفضل يا منى.
شيخ.
مرحبا أختي،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
فضلت الشيخ. أول سؤال بدي أسأله، نعم. إحنا لا بنسافر لازم نفسخ من الكرامة أحذيتنا في المطار، إنزين فيصير ألبس الباقين عقب ما أتوضى ووقتي نمشي، يعني يحس في أساس على بال ما ناخذ جوتينا أفسخ الجورب اللي توفخ ويتم علي الأولي وأمسح عليه بعدين عادي وقت وضوء.
يعني أخت الفاضلة ليش المقصود أنك تفسخون الأحذية ليش؟
لأن لازم في أساس سيستمة من ناحية أمنية وقت
التفتيش
المطارة.
التفتيش
أي
وتمشون بدون حذاء.
أي
طيب بس الأرض مو بنجسة.
عادي يعني خلينا نلبس واحد
ما فيها شيء مو بنجس. أهم شيء أنك تلبسين على طهارة أو قبل يعني ما تلبسين تكون متطهرة يعني.
طيب انا قلت عن اساس ان بعضهم من الاجانب يشون حمامات وكذي، قلت يمكن
لا. طيب انا افصل لك ان شاء الله في هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، بالنسبه حق شو اسمه في الليل يعني قبل ما نرقد نقرا سوره الملك بس بدون سجده، سوره السجده
طيب
وبدون اي صوره يعني بس الاذكار العاديه ويا سوره الملك. انزين في بعد بالنسبه حق الاطفال الصغار
إيه؟
من متى نبتدي نحفظهم القرآن؟ يعني يصير من 3 سنوات من لما هم يتكلمون يعني كلامهم عادي يعني إيه؟ ما في تأتعة ولا شيء، ما شاء الله عليهم فطشين في الكلام.
إيه نعم.
فيصير نحفظهم القرآن من هالسنة ومن أي صورة نبتدي لهم؟
طيب طيب.
في بعد سؤال الله يطول في عمرك. الأطفال يسألون أسئلة شيخ محرجة.
إيه؟
بالنسبة حق رب العالمين.
إيه؟
الطفلة تقول أنا أحب الله يعني أكثر أحب ماما أكثر من الله. نبي نوضح لها المشكلة، فنبي شيء بسيط يعني.
اشتقول إيش تقول؟ أحب إيش؟
أحب ماما أكثر من الله.
أيه استغفر الله.
استغفر الله العظيم. الطفلة يعني شلون نوصل لها هذه المعلومة يعني؟
طيب طيب.
في بعد سؤال ثاني، الأطفال الصغار كلش ما يفهمون يعني كذي في عمر الروضة، يقول لك الله عنده عيون. مشكلة يعني. وبعد فأنا أتحرب منهم، أنا مو عارفة صراحة أنا أجاوب، أنا قد سنهم فغير لهم السالفة.
طيب
ففي أسئلة يسونك عن رب العالمين، ف لا يد لا ريل يا رب يعني بعرف من استغفر الله العظيم.
لا لا طبيعي طبيعي هذه الأسئلة، والأطفال خاصة اللي يبدأ يتلمس اللي حوله ويبدأ يحاول يكتشف الأشياء شيء طبيعي يسأل هذه الأسئلة، لكن أهم شيء أن ولي الأمر الأب أو الأم أو الأخ الكبير يكون عنده الجواب المقنع، وإن شاء الله بإذن الله سأعطيك الجواب.
عشان كذا أنا ما جاوبت نغيرت لهم السالفة عشان مرة ثانية
إيه؟
أوضح لهم على يعني على علم أسألك أنت وتجاوبني.
أبشري أختي،
الله يطول في عمرك يا رب.
مرحبا
جزاك الله خير. مع
أم صالح. أم صالح تفضل. أم صالح
مرحبا.
أهلا وسهلا.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال الأول، أنا منع الحمل عندي لولب، عندي لولب بطني.
أي.
هل إذا متت يعني ما حكم الشرع؟
حد إذا متي؟
إذا متت يعني هو إذا بالبطن يعني لازم يطلعون.
أي إخراجه يعني.
أي لازم يخرجون يضرب طيب. بطني.
طيب. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني بالنسبة للقيام الليل.
أيوة.
أنا أصلي عشاء بوقت 6:30، بعدين وراء 6 ساعات أصلي 8 ركعات.
أي.
بعدين قبل صلاة الصبح أقوم أصلي شفع والوتر، هل هذا صحيح؟
طيب.
بالنسبة للقرآن، أسمع قرآن بشكل ختمي من أول سورة إلى آخر سورة.
إيه؟
كل شهر ختمة، بس أسمع ما أقرأ، أسمع قرآن، هل يعتبر لي ختمة هذا؟
وليش ما تقرأين أنت؟ ما عندك قدرة على القراءة؟
أعرف يعني أسمع حتى أتعلم.
إيه؟ طيب أبشري يا أختي. أبشري
أتعلم.
أبشر يا مصالح.
والسؤال الرابع، ما أذكر علي الصيام، هل جد ما أذكر، هل إذا أصوم 2 وخميس أقول بنية إذا علي قضاء للقضاء، إذا ما علي لوجه الله، هل يصير هذا؟
طيب
شكرا.
مرحبا.
وبدي رقمك الخاص.
طيب أرجع الكنترول يعطونك إن شاء الله.
شكرا.
تفضلي يا عبير.
عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي 4 أسئلة إذا ممكن.
تفضل أختي.
السؤال الأول، إذا موظف كان في على رأس وظيفته لمدة 30 عام، يتم شهريا اقتطاع مبلغ، هذا المبلغ يعطونه على نهاية الخدمة، يكون مبلغ كبير مثلا 200,000 أو 300,000، يسمى نهاية خدمة، هل عليه زكاة لما يستلمه، أو أنه يخرج الزكاة لمدة 30 سنة اللي هو كان على رأس وظيفته؟
طيب
والزكاة يكون مرة واحدة ولا كل سنة؟ يعني هو مبلغ بيتم في حسابه كل سنة يخرج منه.
طيب يا عبير.
السؤال الثاني، هل يلزم الوضوء بعد السونار المهبلي؟
إيش هل يلزم
الوضوء بعد السونار المهبلي؟
طيب.
السؤال الثالث، حكم الرموش الصناعية إذا كانت مو طبيعية من مادة يعني مو بشعر طبيعي. السؤال الرابع، شو حكم الفيلر؟ الفيلر هي مادة مثل حقن يتم حقنها في أجزاء من الوجه، وظيفتها أنها تعبي مثلا يكون في الخد جزء غائر أو أسفل العين جزء غائر، فيتم تعبئته حتى يعني يغطي هذا السواد مثلا. أو
واضح. أبشر إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا. من؟ أم مشاور؟ في تشويش عندي.
أنا.
تفضلي.
أنا. السلام عليكم.
من أنت؟
أم أساور.
أم إيش؟
أم أساور من العراق.
أم أساور، تفضلي. أم أساور.
يا شيخ والله يعني أنت الأسئلة عندي بعض الناس يا شيخ ومثل الزرين تاجرنا منطقة يعني شون شيء أيام مختلفة، هاي يأتينا بعض يعني شو الأكل يجي من البيت وهاد.
أم أساور. أم أساور الله يرضى عليك، حبة حبة شوي شوي لأني ما فهمت والله، ارجع اسألي سؤال بس بهدوء والوقت كله معك، شوي شوي بس عطينا السؤال. تفضلي. تفضلي.
يا شيخ احنا بمنطقة مختلطة شو شنو شيعة
ايه
يعطيني بعض الأكل يعني بيت يدونون من تلك مما يسمى بتوابل كثير يعني احنا في الميسر ناكله يعني ما في حيوانات تأكله ولا شيء يعني وين أودي يعني كل من بالحاوية أو وين أودي يعني هاي يعني شلون
طيب واضح السؤال يعني واضح السؤال الثاني
والسؤال الثاني يا شيخ أخويا عندي أخ لي مات يعني مات عنده بيت
إيش شوي
ما عنده لا زوجة ولا أولاد
يا أختي أبوك ولا أخوك
لا أخويا طيب. مات
لا تستعجلي يعني شوي أيوة.
والدي يقول يعني أنا أخذ بيت يقول أنا أخذ بيت واحدة يصير هو يأخذ واحدة بدون إخواني لو شون يصير واحدة لو هو كلهم يعني
أبوك يريد يستولي على البيت
عشية أي يريد يأخذ هو واحدة يصير يعني بدون إخواني لو كلهم مشتركين بيت يعني وراثة
يا أختي عند أولاد أخوك
لا ما مزوج
طيب
والسؤال اللي بلو هاي يجوز الرجل يأخذ وجهه بالخيط وما يسمى يعني شلون بالخيط يعني مو يأخذ اللحية وإلا ما يعيش يعني بالوجه يعني بما يسمى بالخيط يعني يأخذ الوجه يصير
طيب باقي شيء
جزاك الله خير
مرحبا أختي مرحبا
جزاك الله خير
أهلا وسهلا مرحبا أبو شيماء تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
دكتور عندنا الآية الموجودة في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
نعم
مذكورة بآية 17 و20 و42 هي نفس الغاية أنه تكررت في سورة الرحمن يا أي آلاء ربكما تكذبان 30 مرة
طيب
أرجو أن أكون يعني وصلت الفكرة إليك دكتور
يعني قصدك يعني لماذا التكرار هنا والتكرار هنا ها
نعم أنا بسورة القمر 4 مرات بينما في سورة الرحمن 30 مرات
طيب يا أبو شيم أبشر إن شاء الله
وسؤال آخر ولو عجبك حسنه في القرآن الكريم موجودة هل يدل الظن على جواز نظر الرجل للمرأة يعني اللي زوجها
هل هو دليل إيش
دليل ظني هل هو دليل ظني يعني
على ماذا
ولو عجبك حس عنه
أيوة
هل هي دليل ظني على جواز نظر للمرأة التي ينقحها
طيب يا أبا شيماء
ودكتور مادام حصلتك الفرق بين صلاة الوتر وقنوت الوتر
أبشر يا أبو شيماء
وسؤال آخر عن يوم الحسرة وأكون شاكر الجود
عن إيش
يوم الحسرة
نعم طيب أبشر نكتفي يا أستاذ خضر نبغى نجاوب تفضل أم نبيل
هلا أخوي هلا
مرحبا تفضلي
الشيخ معي؟
ايه تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي
الله يطول عمرك والله يعطيك العافية احنا ملاحقين حقك الحلقات
الحمد لله الله يحفظك يا رب
الله يحفظك عندي أسئلة يا شيخ واقده وبيك معني تجاوب عليها
تفضلي أختي
الله يحفظك ما رأيك في الأب اللي يطلبوا عياله إنهم يتزوجوا ويرفض إلا من بلاده
اي نعم
وما رأيك يا شيخ في رجال يقصر في حرمته ويروح يغازل البنات وهي تعرف وينكر وظالمها ما يعطيها حقها الحقوق كاملة وما رأيك يا شيخ إذا راحت يعني بيت عيالها زوجها يمنعها من الخرجة ويمنعها من العمرة يعني وكل شيء يا شيخ بالعنف ما رأيك في حرمة إذا طلعت بيت عيالها يعني هل يجوز لها تطلع بيت عيالها وتجلس عندهم تعيش ولا شيء عليها شيء
طيب يا أم نبيل
من جهة الزوج الله يطول عمرك بي يعني تقول لي يعني كيف
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله
الله يطول عمرك يعني أنا لي من سنتين وأنا حاول إني حصل على الخط عندك ما حصلت إلا اليوم
يلا الحمد لله
يعني وش قول لك أنا صابر مع 35 سنة والعيال وين ما جاء صدهم لا يبغي يتزوجوا من حيث يبغوا زوجهم من بلادهم سنتين وطلقوهم وما في. إذا قالوا له بار روح نزوج أبوه يقول لا من هني لا تزوجوا من بلادك روح تزوج. الولد عايش هني مواليد هني وعايش في البلد هذه.
أي طيب يا أم نبيل أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله يحفظك حياك الله يا شيخ.
مرحبا
يا مرحبا حياك الله.
طيب يلا طب آخر مكالمة في المجموعة هذه تفضل يا كريمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ ما حكم وضع المكياج عند الوضوء؟ إذا هل يبطل الوضوء أم لا؟ سؤال ثاني يا شيخ كان عندي ذهب مكنوز مش كثير لما نجينا نلبسه يا شيخ ما نلقاش نصف دياله. لما سقطيت المشايخ قالوا لي أن هناك جن يسرق لك الذهب. حاولت أني نروح المشايخ من أجل الرقية لكن بدون جدوى يعني.
كريمة
كش
نعم كريمة. السؤال الثاني أعيدي أنت تقولي عندك ذهب مكنوز؟
نعم كان عندي ذهب مكنوز
وبعدين
لما نجي باش نلبس الذهب
أيوة
نعم عندي ذهب مكنوز لما نجي باش نلبس الذهب
أيوة كملي
لا ما نلقاش الذهب لا أجد الذهب.
ما تجدين أبدا؟
نعم ما أجد الذهب.
طيب.
أجد نصف ونصف لا أجده.
طيب.
لما حاولت نسقسي المشايخ قالوا لي الجن بيسرق الذهب عندك الجن بيسرق الذهب.
ليش طيب رحت للجن على طول ليش ما هو بالإنس؟
لأن الذهب المكنوز كان مخبي يعني في مكان ما يقدرش يوصل له أحد.
لا في لا لا, لا في, يعني في ناس في ناس من الإنس أشد من الجن في السرقات والاختلاس
في نعم نعم في ناس لكن لما جبت مشايخ حاولوا وتكلم الجن معهم وقال أني أنا اللي أخذت الذهب.
كذابين هذا لا تصدقينه. طيب أعطيني السؤال الثالث.
على بليش يا شيخ. السؤال عندي بنت يا شيخ في عمرها 9 أشهر تنام في النهار ولا تنام في الليل يا شيخ. لا أدري السبب لماذا هل عين أو ما لا أدري يا شيخ.
هذه أول بناتك هذه أول بناء أول أولادك؟
لا الأول مات يا شيخ رحمة الله عليه.
الله يجعله فرط إن شاء الله. لكن يمكن ما جربتي أنت غالب الناس أولادهم بهذا الطريقة خاصة الصغار. طيب السؤال الرابع
يا شيخ بتبكي يعني تبكي بشدة.
طيب
يا شيخ
أنا بعطيك إن شاء الله بإذن الله نصيحة. السؤال الرابع
نعم يا شيخ والسؤال الأخير
أيوة
السؤال الأخير يا شيخ كنت في البيس في مطرح المكان اللي بناخد فيه البيس وجاء عندي شيخ يعني اسمح لي أن طولت قليلا
تفضل.
جاء عندي شيخ قال لي أنت مسحورة. قلت له كيفاش عرفت أني مسحورة؟ قال لي كده أنا راقي. قلت له لكن الراقي لا يعرف الأمور الغيبية. قال لي نعطيك الهاتف تتكلميني وتيجي أنت وجوزك عشان نحيلك السحر. قلت له أنا برقي نفسي بنفسي تبعت في تلفزيون أنا شيخ أنا بتقدر ترقوا نفسكم بنفسكم أنا نفسي بنفسي. قال لي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام. هل هذا صحيح؟
طيب.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ولم يرقي نفسه يعني ماذا يا شيخ؟
كم طلب منك فلوس يا كريمة؟
50 أورو.
طيب يا كريمة تسمعين تسمعين
هل أستطيع أن أخذ هاتفك النقال يا
ممكن
شيخ
ممكن
زوجي لأنه
ممكن ترجعي الكنترول إن شاء الله يعطينك يساعدونك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ نحن
طيب الله يحفظك. طيب أستاذ خضر خلاص طبعا اليوم الله يستر اليوم أسئلة كثيرة. طيب الأخت فاطمة من إيطاليا بالأمس سألت تقول بأن عليها قضاء من 15 سنة تقول ما كنت أصلي ماذا عليك؟ ما عليك شيء عليك التوبة والاستغفار ما دمت أنك لم تكوني تصلين في ذلك الوقت عليك أن تندمي على ما سلف وكان وكلما تذكرت تلك الحقبة التي فيها ترك للصلاة تتألمين وتستغفرين الله عز وجل وتحسنين العمل تواظبين على الصلاة على الصيام تكثرين من النوافل تكثرين من قول أستغفر الله وأتوب إليه، عندك مال تتصدقين فيه، هذا كله يا أخت الفاضلة أترك الماضي واستقبلي أيامك. فاطمة تسأل تقول الوالدة كانت الناس يعطونها أموال صدقات أنا أعطيها، توفيت، تقول هل لي حق في هذا المال؟ لك حق التركة فقط. أي إنسان أعطي مال فقبضه بنية الصدقة، بنية الهبة، بنية الهدية، فإن ليس لأحد الحق في استرجاع ما دام أنه قبضه، وحتى لو كانوا أولادها وعطوها إياها وقبضت صار ملك لها، فإذا توفيت أصبح تركة للجميع. منى بارك الله فيها تسأل تقول إذا سافرنا وجينا المطار مثلا ممكن أني ألبس جوربين لأنه سيخلعون الأحذية علشان التفتيش الأمني، تقول ممكن ألبس جوربين وبعدين أخلعها على أساس المسح. طبعا هي ظنت الأخت الفاضلة منى بارك الله فيها أن الأرض نجسة، لا يا أخت الفاضلة، تقول والله مسافرين وكذا، الأرض الأصل فيها الطهارة إلا إذا تيقنت وجود النجاسة، فما في داعي تلبسين جوربين أخت الفاضلة، لأن هذا يقود إلى الوسواس. لو مشيت خطوات هذه ما في بأس تلبسين حذائك بعد ذلك وتستمرين في المسح. منى بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لسورة الملك نكتفي في قراءته ولا معها السجدة؟ أخت الفاضلة هناك أذكار وسور تقرأ في الليل، منها آية الكرسي، منها سورة الملك، منها سورة السجدة، منها سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، سورة الإسراء، منها أيضا قراءة القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذه كلها سنة بارك الله فيك وليس بواجب. فلو اقتصرت على بعضها ما في شيء، لو والله قرأتها كلها هذه نعمة من نعم الله، تحصيل المصالح كلها من مقاصد الشرع. منى تقول بالنسبة للأخ الفاضل ينبغي العناية بالأطفال منذ نعومة أطفاله منذ الصغر، تقولين أبو ثلاث سنوات، أبو ثلاث سنوات حفظيه، من أين تحفظينه؟ من قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل رب الناس، إن أعطيناك الكوثر، هذه الصور اللي يتحملها الطفل. ولا تقولون والله الأطفال هؤلاء ما يحفظون، لا يحفظون الآن، أبو ثلاث سنوات وأربع وخمسة يحفظون ولله الحمد، لكن لا تكثرون عليهم ولا تضجرونهم. الطفل يحب اللعب، يحب الحركة، عطوه حقه من الحركة واللعب، وأيضا غذوه غذاء روحي بتحفيظه القرآن، بتحفيظ الأذكار والأدعية، أدعية النوم وأذكار الأكل وأذكار كذا، هذه يلقن، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ولذلك الطفل الصغير حينما يحفظ يبقى معه، وهذا كله تأسيس له وتعبئة إيمانية له بإذن الله ينشأ نشأة صالحة. أخت منى تقول الأطفال أحيانا يسألون أسئلة محرجة، يسألون عن الذات الإلهية، تقول ما العمل؟ وأحيانا يعني يسألون يقولون مثلا هل لله يد، هل لله عين، هل لله كذا. أخت الفاضل أولا شيء طبيعي أن الطفل يسأل مثل هذه الأسئلة، مثل ما ذكرت لك الطفل لما يبدأ يتلمس الأشياء ويستكشف بعض الأمور يسأل، يبدأ تسلسل فيسأل ليش كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، وممكن يسأل عن الذات الإلهية. ولذلك يجب على المربي الوالد والوالدة والأخ الكبير والمعلم أن يتقنوا فن التلقين بالنسبة للأطفال. أول شيء لابد أن يزرعوا في نفوس الأطفال أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لابد أن يقال بأن هذا الكون كله خلقه الله عز وجل، والله عز وجل لا نراه إنما نراه في الجنة بإذن الله جل وعلا، وأن الله عز وجل لا يشبهه شيء ولا يجوز للإنسان أن يتخيل الله عز وجل. هذه قاعدة مهمة إذا رسخناها في نفس الطفل ريحتنا في الباقي. نعم له عين وله قدم وله ساق سبحانه وتعالى، وله يدين وله وجه سبحانه وتعالى، وله ذات، لكن ما تشبه الذوات. فالله عز وجل تعرف على عباده أو تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وأيضا ذكر هذه الآثار، آثار الأسماء والصفات من الخلق ومن الرزق ومن الرحمة ومن القوة ومن الستر ومن المغفرة والتوبة وغيرها من الأسماء والصفات. فأنت أهم شيء إذا ركزت وزرعت في نفس الطفل بأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله قال في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا هل تعلم له سمية، قل أنتم أعلم أم الله، ارتحت وارتاح الطفل. وقل له ما يجوز شرعا أن الواحد يتخيل صورة الله عز وجل. هذا الطفل إذا قلت له هذا الكلام وتلوت عليه هذه الآية ستكون عنده قاعدة إلى أن يكبر، وهذه القاعدة هي حتى مع الكبار يجب قطع الطمع فالوصول إلى كنه الذات الإلهية، لأن الله تعالى ليست كمثله شيء وهو السميع البصير. ويظهر لنا ربنا جل وعلا في جنته، رزقنا الله وإياكم الجنة، فيراه المؤمن أعظم نعمة يوم القيامة في الجنة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية عين، رؤية بصر. يرى المؤمنون في الجنة ربهم جل وعلا ليس دونه حجاب، يكشف الحجاب عن وجهه وعن ذاته سبحانه وتعالى. بهذه تستطيعين يا أخت الفاضلة أنك تصلين معه إلى مرحلة جيدة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخت أم صالح بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي يعني هي ركبت لولب لمنع الحمل، تقول لو قدر الله توفيت هل يلزم بأنه يخرجون هذا اللولب؟ أخت الفاضلة لا، لا يلزم. اللي نص عليه الفقهاء يعني إخراج أو إزالة الذهب، إذا كانت المرأة مثلا لبست أسنانها ذهب مثلا أو شيء من هذه الأمور التي فيها نفع للورثة، هذا الذي يخرج من الميت. أما أشياء مثل عضو قد ركب وخلعه يعني فيه إضرار بالميت وتشويه له، أو مثلا مثل ما ذكرت اللولب، هذا ما يخرج من المرأة. بارك الله فيك. أم صالح تقول بأنها تقوم الليل تصلي العشاء 6:30، تقول وأقوم بعد 6 ساعات أصلي 8 ركعات وبعدين قبل الفجر أصلي الشفع الوتر، هل هذه الطريقة صحيحة؟ نعم، هذه أفضل طريقة، هذه من الطرق الجميلة والجيدة التي فيها الإنسان يستغرق تقريبا أول الليل وأوسط الليل بالصلاة. جميل جدا، بارك الله فيك، واستمري على هذا وأسأل الله تعالى لك الثبات. أم صالح تقول أنا دائما أسمع القرآن ختمة، تقول ما أقرأ لكن أسمع القرآن، ونيتي مع السماع أني أتعلم. جزاك الله خير وكثر أمثالك وزادك الله وحرصا يا أخت الفاضلة، هذا أيضا شيء جميل، لكن لا تهمل القراءة بارك الله فيك، لا تهمل القراءة. يعني مو معقول أنك دائما تستمعين، طيب والقراءة؟ ومعقول هالفترة هذه كلما ختمتي ما تعلمتي؟ لا، اقرأ يا أخت الفاضلة، اقرأي واستمعي، اجمعي بين الحسنيين واجمعي بين الفضيلتين. والقراءة مهمة جدا، حتى لو كنت تتعتعين بالقراءة وشاق عليك، لك أجران بإذن الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فاجمعي ما بين السماع والقراءة واحرصي على الحفظ إن استطعت. فاسألوا. طيب عندي الأخت أم صالح أيضا تقول يعني قديما ما أتذكر علي صيام أو لا، تقول أنا أصوم الاثنين والخميس، تقول أصومها بنية إن كان علي صيام فهذا هذا القضاء، وإن لم يكن علي صيام فهذا يعني من السنة، ما العمل؟ أخت الفاضلة العبادات دائما ما يصلح فيها التردد، العبادات ما يصلح فيها التردد، وإنما لا بد فيها من الجزم، لا بد فيها من النية. فإذا أنت تقول والله أنا شاكة علي صيام ولا ما علي، ما عليك الصيام، الأصل العدم، اليقين لا يزول بالشك، يعني أصل أنت صائمة، طرأ عليك الشك، إذن الشك ملغي هذا وغير معتبر، فتستمرين بارك الله فيك بصيام الاثنين والخميس وتكثرين منه بنية السنية. أما إذا تقولين لا أنا قضاء، لا، لابد من الجزم، تنوين من الليل بأن هذا اليوم قضاء لما سبق. أما تقول الله ما أدري، لا، استمري بالنفل بارك الله فيك. الأخت عبير بارك الله فيها تقول موظف يعني من 30 سنة يقتطع شهريا من راتبه مبلغ معين للتقاعد، تقول لما يستلم المال هل يزكي عن جميع السنوات الماضية عن 30 سنة هذه أم ماذا؟ أخت الفاضلة بالنسبة لمن تقاعد واستلم هذا المبلغ فإنه يزكيه عن سنة واحدة فقط، يزكيه عن سنة واحدة فقط، هي السنة التي استلم فيها، ما يزكيها عما مضى، لأن ملك هذا المال لم يستقر، ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، فالملك هنا ما استقر بارك الله فيك، فيزكي السنة اللي يقبض فيها، لأنه ما دام قبض اعتبرنا بأن هذه السنة استقر فيها الملك، يزكي عن هذه السنة فقط، أو طبعا يبدأ عاد يستقبل حول جديد. قصدي أنا إذا استلم زكى هذا المبلغ اللي عنده عن سنة واحدة، السنة اللي هو فيها زكى المبلغ اللي استلم، تقول لي 300,000، إذن يزكي 300,000 بمجرد القبض عن هذه السنة ويستقبل فيها حول جديد. إذا بقي المبلغ كل سنة يزكي ما دام أنه قد بلغ النصاب بارك الله فيك. الأخت عبير تقول بالنسبة لي يعني هناك يعني السونار الأشعة المهبلية هذه، تقول هل الإنسان ينتقد وضوءه بذلك؟ الاحتياط أخت الفاضلة الوضوء، الاحتياط الوضوء، لأن هذه إذا كان هناك جهاز يدخل في القبل، فقد يعني يحدث شيء من الأشياء أو يخرج شيء من السوائل، لأن عندنا قاعدة بأن الخارج من السبيلين، الخارج من السبيل ينقض الوضوء سواء كان نجسا أو طاهرا، حتى لو كان طاهرا، فإذا خرج وتيقنت المرأة أن خرج شيء وجب عليها الوضوء، إذا ما خرج الأصل أنه ما عليها الوضوء، الأصل أنه ما عليها الوضوء، لكن من باب الاحتياط تتوضأ إن كان ما يشق عليها، تتوضأ إن كان ما يشق عليها. الأخت عبير تسأل تقول بالنسبة هناك رموش صناعية لكنها من شعر غير طبيعي، أو الرموش طبعا الصناعية تقول من شعر ليس شعرا طبيعيا، تقول هل يجوز استعمال؟ أخت الفاضلة، سواء كان الشعر طبيعي أو غير طبيعي، صناعي أو غير صناعي، الرموش هذه من الوصل في أصح قولي أهل العلم، ولذلك المرأة تجتنب الرموش هذه، وفيها أيضا مشكلة قضية الوضوء زيادة على كونها من الوصل، لأن أهل العلم من أهل التحقيق يذهبون إلى أن الوصل هو وصل شعر بشعر، سواء كان شعر الرأس أو شعر الرموش هذه، هذا يعتبرون كله من الوصل، ولذلك تجتنبه المرأة. الأخت عبير تسأل عن الفيلر، تقول هذه يعني هو مادة تحقن في الوجه مثلا، في المناطق تعبى المناطق التي فيها يعني مثلا شيء يعني يحتاج إلى مثلا ينفخ أو شيء من هذا القبيل تحت العين أو كذا، تقول ما حكم استعمال؟ أخت الفاضل، أولا يجوز للمسلم أن يتطبب، المسلم والمسلم يجوز لهم أن يتطببوا في القضايا العلاجية، في القضايا الصحية، جائز. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن المتفلجات ماذا قال؟ قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والشيطان ماذا قال؟ قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولذلك يعني الحقن هذا الذي فيه مثلا تغيير للخلقة، فيه غش وتغرير للخاطب مثلا أو للمرأة التي تريد أن تتزوج من رجل أيضا ممكن يستعمل هذه الأشياء، هذه كلها محرمة ولا تجوز، والله عز وجل خلق الإنسان وجعل له يعني خلال أطوار عمره ومراحل عمره هيئة معينة، سبحان الله العظيم. الآن الإنسان الكبير في السن يعني يزينه الشيب مثلا، يزينه مثلا التجاعيد، أحيانا التجاعيد بالنسبة للكبير جمال له، فإذا جاء هذا الكبير وحاول أنه يغير هذا التجاعيد ويشد الوجه ويشد كذا، أصبح المنظر قبيح، لأن الناس يعرفون بأن هذا عمره في العمر الفلاني، والآن بدأ يستخدم هذه الأشياء، فيه يعني شيء من النفرة. كذلك كل مرحلة من مراحل الحياة الإنسان لها جمالياتها ولها هيئتها ولها صورتها، ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يشوه هذه الصورة الجميلة. للأسف الشديد الآن أغلب الناس مجرد تقليد بس، ويعني سعي في قضايا يعني الشكليات فقط، وينسون الصورة الباطنة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فيجب على الإنسان أن يستجيب لله ويستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمنع الإنسان يبتغي الصحة لكن من غير تغيير الجمال. يعني هناك مثلا تناول أدوية فيها تنشيط للبدن، يعني فيها طاقة، ما فيها شيء، هذه كلها ولا الحمد الأمور المباحة، لكن أن يأتي فيغير يعني مثل ما يسمى الآن السيليكون أو مثلا ذكرتي الفيلر أو أشياء فيها نفخ للشفتين، فيها نفخ للوجنتين، فيها يعني مسح للتجاعيد التي تحت العينين أو المنطقة التي مثلا تنخسف شيئا ما تحت العينين، هذا كله من باب تغيير خلق الله، ولذلك المسلم يترك هذه الأشياء. أم أساور بارك الله فيها تسأل تقول نحن في منطقة مختلطة، معنا أهل بدع ومعنا أهل كذا، تقول يأتون بطعام تقول ليس شرعي، ماذا نفعل فيه؟ لا عندنا حيوانات نأكلها ولا شيء. يا أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان إذا كان هناك طعام صنع في يعني لمسائل شركية أو لمسائل بدعية ما يأكله الإنسان، هذا الأصل، الإنسان ما يأكل شيء صنع لغير الله عز وجل، أو مثلا ما شيء يعني في قضية غير العادات، يعني له دافع ومهيج شرعي وديني. الشرعي وديني هذا إذا كان يعني فيه نص مثل الأضاحي، مثل العقيقة، مثل الكرم، ذبائح الكرم وكذا، هذا يأكلها الإنسان. أما والله الذبيحة على ذبيحة شركية أو طعام بدعي، هذا لا يجوز الإنسان أن يأكله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال بوانة هذا إيش بوانة؟ قال مكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتبه، قال هل فيها وثن من أوثان، هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من عياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبه الصحابة إلى مثل هذا الأمر، وهو أنه هذه الأشياء مهمة جدا، لأن فيها ترويج للبدع وتكثير يعني الأمور المضادة للوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت أخت الفاضل لا تقبلينها ابتداء، لا تقبلينها، تقول لا والله صعب علي وممكن يسبب لي مشكلة، خلاص اقبليها وتصدق. يعني أنت تقول ما عندنا بهائم نطعمها، تصدق فيها على الآخرين، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين. يعني لو تصدقت بها على آخرين وعطيتيها إياهم تجدين فقراء أو مساكين أخذوها منك بغير نية الدافع، ما فيها شيء إن شاء الله. أم أساور تقول بأن أخاها مات، تقول له بيت، تقول أخوها الكبير مات وما عنده أولاد وعنده بيت، تقول قام الوالد فاستولى على هذا البيت، هل يحق له ذلك بمعزل عن الإخوة؟ لا، لا يحق له ذلك. الوالد يرث والإخوة يرثون، الوالد يرث والإخوة يرثون، ولذلك ليس له الحق في هذا. والواجب عليه على الوالد أن يبتعد عن الظلم، لا يجوز له أن يظلم أولاده. فأخوان أخوك الكبير هذا لهم حق في البيت، فلا بد أن يتنبه الوالد لمثل هذه المسألة. إذا كانوا جميعا ساكنين في البيت وينتفعون به ما في بأس، ما عندهم إلا هذا المنزل، أما يقول لا هذا البيت بيتي وأنا أستولي عليه، هذا ظلم وحرام، ولذلك الله عز وجل يحاسبه، يده يد ظالمة، وإذا دخل هذا البيت عليه الإثم وعليه الوزر والعياذ بالله. فلا بد أن يتنبه لمثل هذا. أم أساور تقول هل يجوز للرجل أن يعني يأخذ من وجهه ما يسمى بالخيط؟ لا، الرجل ما يجوز له أن يستعمل مثل هذه الأشياء، هذا من النمص، النمص المنهي عنه، نهيت عنه المرأة ونهي عنه الرجل أن يأخذ بالخيط. لكن الرجل يعفي لحيته، وإذا طالت اللحية ممكن أن يأخذ ما زاد عن القبضة، هذا الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن أعفي هذه وأن أقص هذه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحبه ويجب علينا اتباعه، هو الذي أمر بذلك. ولذلك كان يقول أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة التجمل هذا، هذه صفة النساء، يعني يحرص الإنسان على أنه والله يستعمل الخيط أو للأسف الشديد يعني وصلت الحال ببعض الرجال استعمال المكياج، يعني حتى أنه يستعمل أدوات، بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يستعمل المكياج كما تستعمل زوجته المكياج، ويستعمل بعض الأمور التي فيها تنعم وترفه كما تستعملها المرأة. والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، وكانت عائشة فيما يروى عنها إذا أقسمت تقول والذي جمل الرجال باللح والذي جمل النساء بالذواب. فالإنسان لابد أن يخشوشن، الرجل بالذات يعني صفته أن يخشوشن، كما قال عمر اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الرجل يعني كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة، بمعنى أن الرجل أكثر مواجهة وأكثر دخول في غمار الحياة وأكثر يعني تلقي للمفاجآت ويكون دائما مستعد، هذا وهذه الرجولة، يعني النعومة في جانب المرأة، وأما الخشونة فهي في جانب الرجل. ليس الخشونة المقصود فيها في الأخلاق، لا، الخشونة مثلا في البدن وفي عدم يعني النزول إلى مثل هذه الأشياء التي هي من خصائص النساء. أبو شيمة يسأل عن قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في سورة القمر، يقول تكررت 4 مرات بينما في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان 30 مرة. يقول ما الحكمة؟ أخي الفاضل، هذا التكرار وهذا الترجيع في الآيات القرآنية له معاني بديعة وجميلة جدا ذكرها العلماء، ونحن يا أبا شيماء على آخر البرنامج سامحني والله، لكن ممكن ترجع له. هذا الترجيع وهذه الإعادة للآيات فيها عجائب لمن تأملها، ولذلك أبدع كثير من أهل العلم من أهل التفسير في الكشف عن أسرار هذا الترجيع وأسرار هذه الإعادة. وكل آية فيها مثلا ولقد يسرنا القرآن، سياقها تجد يقف على معاني عجيبة، يعني كل سياق جاء في خاتمته ولقد يسرنا القرآن للذكر تجد فيه جملة من المسائل، جملة من الأمور. في سورة الرحمن كلها نعم أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما عتب على الصحابة قالوا بأن الجن قالت، يعني قالوا لما قال ما تقولون سكتوا، قال لقد قالت الجن وليس بآلاء ربك شيء نكذب يا ربنا أو كما ورد. يعني لما نزلت هذه السورة كان الجن يقولون ولا بشيء من آلائك نكذب يا رب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقولوا مثل هذا، لأن الآيات عجيبة التي جاءت في ذكر النعم. أبو شيمة يسأل يقول في قول الله تعالى ولو أعجبك حسنهن، يقول هل هذه الآية ممكن أن نأخذ منها دليل على جواز كشف المرأة لوجهها؟ ممكن، لكن هذا الدليل بعيد، يعني ممكن أن يؤخذ منها لكن هذا الدليل بعيد. ولذلك المرأة قد توصف للرجل، وجرت العادة منذ قديم الزمان أن الرجل يرسل المرأة فتصف له هذه التي يريد الاقتران بها أو خطبتها، فتصف له بأن والله حسنة أو غير حسنة، جميلة أو غير جميلة، طويلة أو قصير مثلا. يعني ليس بالضرورة أن يكون الشخص هو، وإن كان مشروعا يا أخي الفاضل أبا شيمة للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد الخطبة، أما إذا لم يرد الخطبة لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لجابر لما قال له أريد أن أخطب امرأة كذا؟ قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، فكان جابر يتخبأ لها حتى ينظر إليها. وهذا يدلنا على أن الأصل المنع، فأجيز للمصلحة الراجح، أجيز للمصلحة الراجح. فهذا وإن كان يذكره بعض العلماء لكنه ليس دليل قوي، بارك الله فيك. طيب أبو شيمة أيضا، ها خلاص نكمل أبو شيمة بس. طيب أبو شيمة يقول الفرق بين صلاة الوتر وقنوت الوتر. أخي الفاضل القنوت الدعاء في الوتر، القنوت هو الدعاء في الوتر، يعني بعدما يرفع من الركوع في ركعة الوتر يقول اللهم اهدنا فيه، هذا يسمى قنوت، لأن القنوت الدعاء، من معاني القنوت الدعاء. أما الوتر فهي صلاة الوتر، هي ركعة الوتر. أخوي أبا شيمة أعتذر منك والله، باقي سؤال لك والأخ الأخت أم نبيل وكذلك الأخت كريمة، ضاق الوقت بل انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله سأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بحول الله وقوته. ألتقيكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.